اقترن جميعا في صفات الله فانظر ذاك في القرآن. اقترن يعني الوحدانية والقهر في صفات الله فانظر ذاك في القرآن فالواحد القهار. جاءت هذه في القرآن لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وبرز الله الواحد القهار، فالواحد قهار حقا ليس في الإمكان أن تحظى به ذاتان. الخلاصة الآن، خلاصة هذا الباب كله، أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا، لم يزل ولا يزال فعالا. وهذا يستلزم التسلسل في الماضي كما يستلزم التسلسل في المستقبل. أما التسلسل في المستقبل فقد دل عليه القرآن والسنة دلالة صريحة، كل نص فيه أبدية النار وأبدية الجنة فهو دليل على إيش؟ التسلسل في المستقبل، يعني أنه لا نهاية له، لا نهاية للجنة ونعيمها ولا نهاية للنار وجحيمها، وهذا في القرآن. التسلسل في الماضي اشتبه على كثير من علماء السنة فقالوا لا يمكن التسلسل في الماضي، لأننا لو قلنا بجواز التسلسل في الماضي، لو قلنا بذلك لازم أن تكون المخلوقات أزلية، أزلية مقارنة للخالق، ومعلوم أن هذا مستحيل. ومن قال إن المخلوقات مقارنة للخالق وأزلية بأزليته كان كافرا مشركا. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم قالوا نحن نقول بالإمكان، بل بوجوب أن الله لم يزل ولا يزال فعالا. ولكن من المعقول الذي يدركه كل عاقل أن المفعول نتيجة الفعل، وأن الفعل صفة الفاعل. إذن فالفاعل متقدم ولا لا؟ متقدم. حتى لو قلنا بأزلية الحوادث فإن ذلك لا يلزم أن تكون مقارنة للواحد القهار، مقارنة لله، لأن الله فاعل ثم فعل ثم مفعول. إذن فالحوادث، الحوادث مقارنة لله في الوجود ولا لا؟ غير مقارنة. فهذا المحذور الذي فرضتم منه ليس بلازم. لكن لو قلنا إن الله تعالى معطل عن الفعل أزلا ثم فعل فهذا تحكم، تحكم من وجهين. الوجه الأول أنه في الوقت الذي يكون معطلا في الفعل يكون ناقصا، يكون ناقصا. حطوا بالكم لهذا، الوقت الذي يكون معطلا في الفعل يكون ناقصا. فإن قالوا لا نقص لأن الفعل يتبع الحكمة، فإذا اقتضت الحكمة أن لا يفعل فلم يفعل صار ذلك كمالا أو نقصا؟ كمالا. فنقول نعم، أنتم إذا سلمتم هذا وقلتم بجواز التسلسل لعذرناه، لكن أنتم تقولون بامتناع التسلسل، فيكون الفعل في الأول إيش؟ ممتنعا، ممتنعا ليس متأخرا لحكمة، يكون ممتنعا. فنقول ما الذي جعله ممتنعا على الله ثم صار ممتنعا؟ وإلى متى كان ممتنعا؟ ألف سنة، ألفين سنة، آلاف السنين ثم صار ممتنعا؟ من يقول؟ إن قلتم صار ألف سنة ثم صار حادثا قلنا أين الدليل؟ إن قلتم عشر سنوات ثم صار ممكنا قلنا أين الدليل؟ إن قلتم سنة ثم صار ممكنا قلنا أين الدليل؟ إن قلتم يوما ثم صار ممكنا قلنا أين الدليل؟ إذن قولوا بأن الله لم يزل ولا يزال فعالا وأن تسلسل الحوادث في الماضي ممكن، بل هو من مقتضى كماله، وحينئذ لا يمكن أن تقولوا خطأ أو زللا، لأننا نقول بذلك نحن، ولكننا نحن وأنت نعلم أن المفعول إيش يقع بعد الفعل، وأن الفعل وصف الفاعل، فلا بد أن يكون منصوب متقدما، واضح؟ وهذا في الحقيقة لا إشكال فيه، مع أنه لما برز الشيخ الإسلام رحمه الله في تقريره ثارت عليه الدنيا، ثارت عليه الدنيا، وقالوا هذا مشرك، أشرك بالله، جعل مع الله إلها ثانيا، وقامت عليه الدنيا، وقد قيل فيه قصائد في ذكرها في الطبعة، ذكرت في الطبعة الأولى من منهاج أهل السنة والجماعة، قصيدة طويلة فيها الرد على شيخ الإسلام في هذا الرأي، وفيها قصيدة أخرى معارضة لها مناقضة لها. لكن على كل حال، يعني إذا لم ندخل في هذه المعنى، فإن فطرنا تقتضي أن الله لم يزل ولا يزال فعالا، هذا واحد. عقولنا أيضا تقتضي بأننا لو قلنا بأزلية الحوادث فليست مقارنة لمن؟ للمحدث وهو الله عز وجل، ليست مقارنة، بل لا بد أن تكون بعده، لا بد أن تكون بعده، وحينئذ ننفصل عن القول بأننا إذا قلنا بأزلية الحوادث أثبتنا مع الله غيره، أثبتنا ربين. وبعد أيضا بعد هذا كله، البحث في هذا يعتبر من فضول العلم، إلا إذا خشي الإنسان على نفسه أن يعتقد في الله نقصا، فيجب عليه أن يحقق، لأن الإنسان اللي ما طرأت على باله ما تشكر عليه، اللي ما طرأت على باله. لكن الذي يقرأ بحث العلماء ثم يخشى إذا لم يقل بالقول حصل في قلبه شيء من تنقص الخالق، حينئذ يجب أن يبحث ويحقق، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ترجمة ابن سينا. قال شيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى في شرحه على قصيدة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجزء الأول في صفحة رقم 244، نقلا من تاريخ ابن خلقان وغيره، وهو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا، وهو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا البخاري، والده من بلخ وهو في أفغانستان، وسكن بخارى أيام الأمير نوح، ثم تزوج امرأة بقرية أقشنا، وبها ولد أبو علي المذكور الملقب بالرئيس، وختم القرآن وهو ابن 10 سنين، وقرأ الحكمة على أبي عبد الله الناطلي، وحل إقليدوس والمجسكي والتب وهو ابن 18 سنة، ثم انتقل من بخارى إلى جرجان وغيرها، ثم اتصل بخدمة مجد الدولة ابن أبوية بالري، ثم خدم قابوس بن شكمير، ثم قصد علاء دولة ابن كاكوية بأسفهان، وتقدم عنده، ثم مرض بالصرع والكلنج، وترك الحمية ومضى إلى وترك الحمية ومضى إلى همضان مريضا، ومات بسنة 428 وعمره 51 سنة. قال ابن خلقان: ثم إن ابن سينا لما أيف خلقان ثم إن ابن سينا لما أيس من العافية على ما قيل ترك المداوات واغتسل وتاب وتصدق بما معه على الفقراء ورد المظالم على من عرفه وجعل يختم في كل ثلاثة أيام ختمة مات بهمذان يوم الجمعة من شهر رمضان وقيل مات في السجن وولادته سنة 370 والله أعلم وله 100 مصنف منها كتاب الشفاء في الحكمة والإرشاء والإشارات وفي الطب والقانون وغير وله شعر ومنه قصيدة الشهيرة في الروح والله أعلم.
هذا إذا صح الخبر أنه تاب ورجع إلى الله فهذا خير، هذا خير. وقد يقول قائل إذا كان كذلك فلماذا لم يكتب بتوبته؟ فنقول ربما إنه تاب في زمن متأخر فأدركه الأجل قبل أن يكتب. على كل حال نسأل الله إذا كان مؤمنا مات على الإيمان أن يغفر له. نعم. متى مات مصنف طويل؟ لا إنما إذا كان يعرف إذا كان نعم نعم إنما من يعني لو أنه إذا كان الرجل صاحب مبدأ أو فكر أو عقيدة تخالف هذا ينبغي أن يذكر. مثلا هو قال تعلم الحكمة يعني معناها الفلسفة. ها؟ اي مؤرخ مؤرخ لا يقول تاب كلمة تاب كلمة تاب ورجع. حنا نحن نود اللي يتوب، اللي يتوب أحب لنا من الذي لا يتوب.
الناس مقدوعين به الآن،
لو قلنا أنهم يتوبون وكذا أنا قد يقولون نعم. حنا نقول انصح، ما نفهم، نقول الأصل بقى ما كان على مكان، الأصل بقى ما كان على مكان. فإذا شكتنا في التوبة فالذنب محقق، نأخذ بالذنب، نحذر منه. لكن مسائل الطب التي يستفاد منها في كتب ما نحذر منها، فيها فائدة. نعم الإخوان يا هداية الله يودنا يحقق هداية الله عن توبته، هل تاب أم لا؟
هذا قال
إيه يقول ما نبي ينقل لنا من شرح إبراهيم بن عيسى، كلنا نقدر ينقل من إبراهيم بن عيسى. نبي تحقق الآن هل صحت توبته أم لا؟
ولا شك أن هذه فيها فائدة.
إيه ما بشك فيها فائدة وتحد من حملنا عليه. هذا الأخ عبد الرحمن يساعدك سالم هي. إذن ردوا عليها عروبته كم من بعده علمين علمين من بدر وين بدر يلا شندك علمين علمين من بدر وين بدر يلا شندك نبدأ بها الصيف. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ترجمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، هو حبر هذه الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير. اسمه أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب شيبة بن هاشم بن عبد مناف.
ترجمان القرآن إصلاً
على
أن أصدقات الله ما أصدقه في الدين وعلى المسؤول.
نعم.
مولده ولد مكة في شعب بني هاشم قبل عام الهجرة في 3 سنين. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو 30 شهر.
كم يكون له عند قبل الهجرة في 3 سنين؟ يكون له عند وفاة الرسول نحو 15 سنة كذا؟ نعم. شعب في شعب بني عبد في شعب بني عبد. نعم.
ولقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء: اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة والتأويل. فقال عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم ترجمان القرآن ابن عباس. فقالت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أعلم من بقي بالسنة. وتوفي سنة 67 للهجرة. ولقد عاش 71 سنة رضي الله عنه وارضاه.
طيب نعم ايش ايه هذه اعرف لها تراجم لا لا هذه ان شاء الله معتمد ما فيها شيء. هو ودنا لو ذكر بعض مناقبه لا بس لا بس. طيب لا اتيت بالواجب اقول اتيت بالواجب. من بعده يلا ابو خالد الظاهر أنه سيكون نقل الإنسان نقل الضرس ولا نقل عليه الإنسان. أقول نبي نعتمد القاعدة نقل الضرس ولا نقل عليه. ها؟ إيه إيه نعم أحسن. عشان لأن ثلاثة ومشكلة بعد باقي عند فهد فيما وش يطوى. إيه تجي له تعالنا هذا مفتوح. ما في أحد. إيه ما في أحد. نعم يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بحث عن الإمام ابن الخطيب الرازي.
عن الإمام
عن ابن الخطيب الرازي.
طيب
أولا اسمه ونسبه هو محمد بن عمر بن الحسين ابن الحسين ابن الحسن بن علي الملقب بفخر الدين والمكنى بأبي عبد الله الرازي المولد الطبرستاني القرشي التيمي البكري. ثانيا مولده ولد الإمام الرازي في شهر رمضان من سنة 44 و500 على أصح القولين في تاريخ مولده. فقد بلغ رحمه الله في سنة 1600 من الهجرة 57.
ما خير الأخوان يقولون إنه يرحم ولا خير.
ما يرحم ذلك.
لا.
إحدى وستمائة من الهجرة 57 عاما. حيث قال في تفسيره لسورة يوسف وهو يتحدث عن التوكل على الله تعالى: فهذه التجربة قد استمرت لي من أول عمري إلى هذا الوقت الذي بلغت فيه 57. ثالثا نشأته. نشأ الرازي في بيت علم فقد كان والده الإمام ضياء الدين عمر أحد كبار علماء الشافعية وكان خطيب الري وعالمها وله مؤلفات في الفقه والكلام من أهمها غاية المرام في علم الكلام ذكره ابن السبكي وقال إنه من أنفس كتب أهل السنة وأشدها تحقيقا. فالرازي أصولي لا كان طلع خصطر وخفت أطلع عاد وضيقت شوي.
على كل حال هذا
يقول أصلا كتاب في السنة، لأن بعض العلماء يرى أن أهل السنة ثلاث طوائف: الأشعرية والماتريدية والسلفية. وهذا مشهور عند المتأخرين، لكن هذا خطأ. فإن أهل السنة من تمسكوا بالسنة، وحينئذ نقول إما أن يكونوا السلفيين وإما أن يكونوا الأشعريين، ولا بد، لأن المذهبين مختلفان، وإذا اختلف المذهبان فأحدهما هو الصواب. فمن أحق أن يكون أن يوصف بأهل السنة؟ السلفيون لا شك. ولهذا القول الذي لا يتعين سواه أن نقول أهل السنة هم السلف وأتباعه، والأشاعرة أهل السنة فيما لم يخالفوا فيه أهل السنة، أما ما خالفوا فيه أهل السنة فليس من أهل السنة. ونقول إنه من الممكن أن يتجزأ الوصف فيقال فلان من أهل السنة في كذا ومن أهل البدعة في كذا، كما نقول فلان مؤمن في كذا فاسق في كذا، مؤمن بإقامة الصلاة فاسق في حلق اللحية مثلا. هنا المهم أن أهل السنة هم السلف وأتباعهم، أما الأشاعرة والماتريدية فهم أهل سنة فيما وافقوا فيه السنة. نعم 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 يسر ما خلص. نعم.
والرازي أصولي على طريق المتكلمين، على طريقة المتكلمين، وفقيه شافعي، وأصحابه يعرفون له قدره ويضعونه في مقدمة أهل التحقيق من الأصوليين. رابعا عصر الإمام الرازي، لقد عاش الإمام الرازي النصف الثاني من القرن السادس الهجري كله مع 6 أو 7 سنوات من النصف الأول منه، هي سنوات طفولته كما عاش السنين 6 الأولى من القرن السابع. هذا والله أعلم. مصدر
أم اقرا هل ما يقرا من انكري ابدا بنفسك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فهذا بحث مختصر جدا عن ابي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني الحافظ صاحب التصانيف، وهو منسوب إلى دار بن مالك بن حنبلة بن زيد مناه بن تيم أحد بطون تميم الكبار، وهو صاحب التصانيف، كان جذعا وقدرا في لعن المتبعة، قيما بالسنة، ثقة حجة ثبتا، توفي في ذي الحجة 80 و200 وقد ناهز 80. ومن أهم كتبه الرد على الجهمية، وهو مطبوع متداول، ترجم له في البداية والنهاية الجزء 11 صفحة 63 وتذكرة الكفار وشذرات الذهب.
ولادته؟ ها؟ ما كم؟
208
وقد نهز 8 200 فوق 200 ما هذا يعني قاربها يعني يمكن 203 قبل 200 أجل فوق 8 أجل فوق 8 نعم.
أحيانا في الملاحظة في الواحد يختلف، وش الأشياء الأساسية
أنا
تنازل عنها؟
أي المراجعة والوفاة والعقيدة المؤلفات أشهر مؤلفات. نعم عندك؟
عندي شيخ أبو منصور مجريدي.
أي
قال له من أصحاب الحديث.
أي
الذي قال
عندك هو عندك بحثه؟
لا مثلا بحث في شرح ابي عيسى قال انه ليس بمنصور انما هو الطحاوي، فكيف تجد الطحاوي؟
اي طيب خلص من علي السلطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، ابو عبد الله بن صالح القحطاني، ابو عبد الله محمد بن صالح القحطاني المعافري الاندلسي المالكي، رحل الى المشرق فسمع بالشام من الهيثمه لسليمان، وبمكه أبا سعيد بن الأعرابي، وببغداد إسماعيل بن محمد الصفار، وسمع بالمغربي بكر بن حماد التاهرتي ومحمد بن وضاح وقاسم بن أصغر وغيره، وبمصر جماعة من أصحاب يونس والمزني، وروى عنه أبو عبد الله الحاكم وقال اجتمعنا به بهمدان، مات بالكفارة سنة 383 وقيل سنة 8 وقيل سنة 79، وقال فيه أبو سعيد الأندلسي إنه كان من أفاضل الناس ومن ثقاتهم، وقال ابن جار إنه كان فقيها حافظا جمع تاريخا لأهل الأندلس، وقال السمعاني فيه كان فقيها حافظا رحل في طلب العلم إلى المشرق والمغرب رحمه الله.
وما يقول قال مع أن من ترجم له لا يذكر هذه القصيدة عن المؤمنين.
سبحان الله مشهورة أقول مشهورة عن الله. طيب ما ذكر وفاء وفاته ما ولي لا فش. طيب
مراجع
مراجع
طيب الجزء الثاني والأعلام الجزء السابع قال كفاية الإنسان من قصائد الغير الاكتساب. وقيل إن اسمه عبد الله بن محمد الأندلسي أبو محمد.
خلاص سي ماشي ها والله ما تقول الولادة ترى أحيانا الولادة ما تضبط لأن ما أعرف الإنسان اللي بعد ما يشتري يكبر هل هو ذكر عمره خل ما ذكر ما لقب هذا. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هذه ترجمة النصير الطوسي.
من؟
النصير الطوسي.
اي
هو أبو جعفر هو عبد الله بن محمد بن محمد بن حسن قصير الدين الطوسي ويعرف بالمحقق والخواجة. مولده في طوس سنة
1900 خوشة لا خوشة طبعا اللي عندنا خوشة بالألف
من كثير ذكر أنه خوشة.
اي لكن بالألف الخواجة غير الخوشة
الذي ترجمه غير الخواجة.
تأكد.
مولده في طوس سنة 597 وفاته في بغداد سنة 672 من تلامذته.
كم صار عمره؟ بعد سنة 500
597
هذا 3 سنين معنا وفاته
672
يعني 76 سنة
65
76
69 من تلامذته جمال الدين ابن مطهر الحلمي وقطب الدين الشيرازي. من مؤلفاته ذكر ابن القيم مصارعة المصارعة رد فيه على كتاب مصارعة ابن سينا للشيخ السيستاني وفيه كفر وكذلك شرح إشارة ابن سينا. أعمال وزر وزير عمل وزيرا لهولاكو وصاحبه مواليه وأمر بقتل الخليفة ومواليه يعني مولاه هذا كان
عمل وزيرا
لهولاكو وصاحبه ومواليه
وصاحبه
أمر بقتل الخليفة في بغداد أيام نفوذ التتار. وزر لأبغى لما استقر على التتار.
إيش؟
أبغى
وش اللي قبل كله؟
وزر لأبغى
وزر
صار وزير
وزر بالراء
وزر لأبغى لما استقر على التتار. عمل دور النصر لمدينة مراغة وعمل دور الحكماء والفلاسفة والأطباء والمنجمين. قال ابن القيم في إغاثة اللهمان شفى نفسه من أتباع الرسل وأهل دينه وعرضهم على السيف وقتل الفقهاء والقضاة والمحدثين. كان من أعوان المشركين الترك لما استولوا على البلاد أعدم كتب الإسلام من فقه وحديث وتفسير وغيرها.
أعوذ بالله.
عقيدته نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من كتب كثير خاصة في نقله عن كتاب شرح الإشارات. وقال ابن القيم نصر في كتبه قدم العالم وبطلان المعاد وإنكار الصفات. وقال إن القرآن الذي بين أيدينا قرآن العوام وإشارات ابن سينا قرآن الخواص وتعلم السحر وعبد الأصنام. ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان الجزء الثاني 381. وقال أيضا بعد أن وقف على كتابه مصارعة المصارعة نصر فيه أن الله لم يخلق السماوات والأرض في ستة أيام وأنه لا يعلم شيئا وأنه لم يفعل شيئا بقدرته واختياره ولا يبعث من في القبور. كذلك ذكروا في غاب اللخان جزء الثاني. قال ابن تيمية وكان منجما ساحرا. قال ابن القيم في غاب اللخان غير الصلاة وجعلها صلاتين وغير ذلك من الأقارب. ذكر شيخ الإسلام أنه شيعي إمامي وذكر غير من الصفات. قال أنه منسك ورأس من ملاحدة. ذكره أولا قال أنه سلك طريق ابن سينا ذكره في الدرء في الجزء الثالث 161. وقال أنه رأس ملاحدة. ذكره في دار تعارض العقل والنقل الجزء الخامس 67 وقال أنه منجم. وقال شارف إسامة بن سينا
إيش؟
شارف إسامة بن سينا. وقال فيلسوف ملحد من جنس ابن سينا درء تعارض العقل والنقل 76 وكذلك في الدرء الجزء العاشر 59 وغاث اللفات. وقال شيخ الإسلام تيمية عنه أنه ينتسب للملاحدة الجزء العاشر 44 و 59 وقال من الجهمية المفاهم من تفلسفة الملاحدة الجزء العاشر 59 وذكر ابن القيم ابن تيمية تكفيره في الفتاوى في الجزء الثاني 92 و 93. وقال ابن القيم في الصواعق المرسلة الجزء الثاني 790 مصير الشرك والكفر والإلحاد والطوسي وكذلك في الإغاثة الجزء الثاني 380 وقال في الصواعق المرسلة في الجزء الثاني 790 له عقل خالف سلفه الملحدين ولم يوافق أتباع الرسل.
لا له
له عقل خالف سلفه الملحدين ولم يوافق أتباع الرسل. وقال في اجتماع الجيوش في صفحة 95 من الملاحدة الجاهدين لمن اتفقت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام والكتب وشهدت به العقول والفطر.
بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة اليوم الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلمة بن عبد الملك الأزلي الطحاوي الإمام المحدث الفقيه الحاضر. ولد رحمه الله سنة 39 و200 طلب العلم بعد بلوغه في مصر وتلقى العلم عن خاله إسماعيل بن يحيى المزني ألقه أصحاب الإمام الشافعي وكان يلاحظ من خاله اختياراته الكثيرة من مذهب أبي حنيفة وقد أودع هذه الاختيارات في كتاب سلمان مختصر المزني. فلما لاحظ الطحاوي ذلك اتجه الطحاوي إلى النظر في كتب أبي حنيفة والنظر في منهجهم في التأصيل والتفريع حتى اقتدى به وأصبح من أتباعه ولكنه كان يخرج عن المذهب ويخالفه إذا وجد الدليل خلاف مذهبه كما ظهر ذلك في كتابه معالي الآثار. وقد طلب العلم على علماء كثيرين حتى أوصلها بعضهم إلى 300 شيخ ومن مناقبه التي لقب بها أنه إمام الثقة الثبت العاقل الحافظ لدينه وكان فقيها ومحدثا. ومن أهم مصنفاته العقيدة الطحاوية وهي عقيدة على منهج السلف الصالح وله كتاب معاني الآثار وكتاب مشكل الآثار وأحكام القرآن والمختصر وغيره توفي 321 و300 فرحمه الله تعالى. نقلت ترجمته من مقدمة شرح العقيدة الطحاوية.
ودنا بزيادة يا جمال ترى الإعلام لزويكري طيب ويهديك إلى مراجع كثيرة تراجمه مختصرة تماما ويعطيك أو يحيلك على مراجع كثيرة اللي بيستعين يستفيد الإعلام لزويكري. نعم مر علينا المتريدي إيه لكن بس ما من أخذه
قال صاحب الإمام النعماني قال في الثبات قال إنه المدرجي وقال ابن عيسى إنه الصحاوي يعني مقصود صاحب النعماني إنه الصحاوي
ولا ما أخذت الأهنين كلهم
ما وجدت
أخذت الأهنين يسر ولا تعسر بدوام فاعلية الرب وكلامه والانفصال عنه في اعتراضهم والانفصال عنه أي عن هذا الاعتراض. قال المؤلف فلئن زعمتم أن ذاك تسلسل قلنا صدقتم. أن ذاك المشار إليه دوام فاعلية الرب في الماضي وقد عرفتم أن للناس في التسلسل ثلاثة أقوال جوازه في الماضي والمستقبل امتناعه في الماضي والمستقبل امتناعه في الماضي دون المستقبل هذه أقوال الناس في هذا. طيب يقول فلا إن زعمتم أن ذاك تسلسل، يعني أن دوام فاعلية الرب عز وجل في المستقبل أي في الماضي تسلسل، قلنا صدقتم، يعني التزمنا هذا، وهو ذو إمكان، يعني صدقتم وهذا ممكن. ما الذي يمنعنا؟ كتسلسل التأثير في مستقبل، هل بين ذينك قط من فرقان؟ يعني كما أنكم تقولون إنه يمكن التسلسل في المستقبل، فأي فرق بين القول بإمكان التسلسل في المستقبل وإمكانه في الماضي؟ لا فرق، لأن من المعلوم أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه الآخر الذي ليس بعده شيء. فإذا قلنا بتسلسل المستقبل، بالتسلسل في المستقبل مع أن الله هو الآخر، فلماذا لا نقول بالتسلسل في الماضي مع أن الله هو الأول؟ أي فرق؟ وهذا في الحقيقة قياس لا محيد عنه، مع أنه سبق أن القول بدوام فاعلية الله عز وجل في الماضي هو من كماله، هو من كماله، وأنه لم يزل فعالا. والمحذور الذي يجب الحذر منه أن نقول بدوام عين المخلوق في الماضي، هذا هو المحذور. يعني مثلا أن نقول الخلق الكون لم يزل موجودا، هذا غلط، الكون محدث لا شك. طيب، إذن المؤلف رحمه الله أورد اعتراضا وأجاب عنه. لماذا أجاب؟ قال كما أن التسلسل ممكن في المستقبل، فما الذي يمنعه في الماضي؟ نعم. ثم قال رحمه الله: والله ما افترق لذي عقل ولا نقل ولا نظر ولا برهان في سلب إمكان ولا في ضده هذه العقول ونحن ذو أذهان. في سلب إمكان، سلب إمكان يعني نفي إمكان، يعني ما افترق في نفي الإمكان، ولا في ضده وهو إثبات الإمكان. وكلام المؤلف يعني أنه لا يفرق بين القول بدوام فاعلية الله في الماضي ودوام فاعليته في المستقبل. هذه العقول ونحن ذو أذهان، يعني هذه العقول هات الدليل العقلي، ونحن ذو أذهان، عندنا أذهان نعرف كما تعرفون. فليأتي بالفرقان من هو فارق فرقا يبين لصالح الأذهان. فليأتي اللام هنا للتحدي للأمر الذي يقصد به التحدي، يعني إن كان ذلك فرق بين التسلسل في الماضي والمستقبل فأتي به. فليأتي بالفرقان من هو فارق فرقا يبين لصالح الأذهان، يعني لا فرقا دعويا يدعي الفرق فقط. لأنه مثلا إذا قال لو جاز التسلسل في الماضي لزم قدم المخلوقات، نقول أيضا لو جاز التسلسل في المستقبل يلزم تأخر المخلوقات حتى تكون مثل الله، فإن امتنع هذا فليمتنع هذا، وإن جاز هذا فليجوز هذا. وكذاك عندكم كذاك ولا ولذاك؟ والقديمة معي ها؟ سوى الجهم بينهما كذا العلاف في الإنكار والبطلان. الجهم والعلاف، الجهم بن صفوان وكذلك العلاف وأظنه من المعتزلة، سويا بينهما أي بين الماضي والمستقبل، قالوا لا فرق بينهما، إن أمكن التسلسل في الماضي لم يمتنع في المستقبل، وإن أمكن في المستقبل لم يمتنع في الماضي. ولكنهم يقول ولأجل ذا حكم بحكم باطل قطعا على الجنات والنيران، فالجهم أفنى الذات والعلاف للحركات أفنى قاله الثوران. جعلهم ثيران. نعم، حكم بحكم باطل على الجنات والنيران، فحكم بأن الجنة تفنى والنار تفنى. لماذا؟ طردا للقاعدة، وهي امتناع التسلسل في المستقبل كما يمتنع في الماضي. لكن الجهم أفنى الذات والعلاف أفنى الحركات. الفرق، الجهم يقول هذا العالم بجنته ونار السافل ولا يبقى إلا الله عز وجل، والعلاف قال لا، ما يفنى، تفنى الحركات فقط والذوات تبقى. حتى إنه مر علينا أنه قال إن الرجل إذا كان في الجنة وقد أخذ شيئا ليأكله فقدر الله الفناء، فنت حركاته وبقي هذا الشيء بيده بين مكانه وبين فمه هكذا إلى متى؟ أبد الآبدين. وأنه لو كان على أهله في الجنة، لو كان على أهله في الجنة وقدر الله الفناء فني وبقي على أهله أبد الآبدين كأنهما حجران لاصقان. هذا كلام معقول ولا غير معقول؟ هذا غير معقول، هذا يبحث منه السفهاء فضلا عن العلماء. وأبو علي وابنه والأشعري وبعده ابن الطيب الرباني وجميع أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان فرقوا وقالوا ذاك فيما لم يزل، فيما لم يزل حق، وفي أزل بلا إمكان. قالوا لأجل تناقض الأزلي والأحداث ما هذان يجتمعان، لكن دوام الفعل في مستقبل ما فيه محصور من النكران. طيب أبو علي، لو عندكم الشرح لما الجبائي معتزل، وابنه أبو هاشم أيضا معتزل، الأشعري معروف، نعم أبو الحسن والأشعري، هؤلاء الثلاثة، وبعدهم ابن الطيب من؟ طيب عباقنا الرباني وجميع أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان فرقوا وقالوا ذاك فيما لم يزل حق وفي أزل بلا إمكان. قالوا لأجل تناقض الأزلي والإحداث ما هذان يجتمعان، لكن دوام الفعل في المستقبل ما فيه محذور من النكران. هؤلاء فرقوا، كل أئمة الكلام فرقوا بين التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل. فقالوا التسلسل في الماضي ممنوع، ممنوع. لماذا؟ قالوا لأننا لو قلنا بالتسلسل لامتنع الحدوث، امتنع الحدوث، فلا يجتمع القول بالتسلسل والقول بالحدوث. قالوا لأجل تناقض الأزلي والإحداث. كيف نقول إنه أزلي ونقول إنه محدث؟ لأن الأزلي لا يمكن أن يكون محدث، فلذلك يمتنع التسلسل في الماضي. أما المستقبل فلا بأس، لأن التسلسل في المستقبل لا يمنع الحدوث، ولكن سيرد عليهم المقيم. المهم اللي فهمنا الآن أن الأقوال كم؟ إمكان التسلسل في الماضي والمستقبل، ثانيا امتناعه فيهما، ثالثا التفصيل، وهو مذهب الأشاعرة وجميع أهل الكلام. قال فانظر إلى التلبيس في ذا الفرق ترويجا على العوران والعميان. فانظر أيها المخاطب إلى التلبيس، التلبيس معناه الخلط، تخليط وعدم التبيين في ذا الفرق، الفرق بين التسلسل في الماضي والمستقبل ترويجا على العوران والعميان. أما من له عينان فإنه لا يروج عليه هذا، إنما يروج هذا على رجل أعور لا ينظر إلا بعين واحدة، أو رجل أعمى لا ينظر أبدا. هم في الحقيقة أهل الكلام من باب العوران أو من باب العميان؟ العوران، لأنهم نظروا بعين واحدة تسلسل المستقبل وعموا عن التسلسل في الماضي. ما قال ذو عقل بأن الفرد ذو أزل لذي ذهن ولا أعيان، بل كل فرد فهو مسبوق بفرد قبله أبدا بلا حسبان، ونظير هذا كل فرد فهو ملحوق بفرد بعده حكمان. يقول ابن القيم في الجواب عن كلامهم: نحن لا نقول بقدم الشيء المعين، لا نقول بقدم الشيء المعين.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة
اقترنا جميعا في صفات الله، فانظر ذاك في القرآن. اقترنا يعني الوحدانية والقهر في صفات الله، فانظر ذاك في القرآن، فالواحد القهار. جاءت هذه في القرآن لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وبرز الله الواحد القهار، فالواحد قهار حقا ليس في الإمكان أن تحظى به ذاتان. الخلاصة الآن، خلاصة هذا الباب كله، أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا، لم يزل ولا يزال فعالا، وهذا يستلزم التسلسل في الماضي كما يستلزم التسلسل في المستقبل. أما التسلسل في المستقبل فقد دل عليه القرآن والسنة دلالة صريحة، كل نص فيه أبدية النار وأبدية الجنة فهو دليل على إيش؟ التسلسل في المستقبل، يعني أنه لا نهاية له، لا نهاية للجنة ونعيمها ولا نهاية للنار وجحيمها، وهذا في القرآن. التسلسل في الماضي اشتبه على كثير من علماء السنة، فقالوا لا يمكن التسلسل في الماضي، لأننا لو قلنا بجواز التسلسل في الماضي، لو قلنا بذلك لازم أن تكون المخلوقات أزلية، أزلية مقارنة للخالق، ومعلوم أن هذا مستحيل. ومن قال إن المخلوقات مقارنة للخالق وأزلية بأزليته كان كافرا مشركا. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم قالوا نحن نقول بالإمكان، بل بوجوب أن الله لم يزل ولا يزال فعالا، ولكن من المعقول الذي يدركه كل عاقل أن المفعول نتيجة الفعل، وأن الفعل صفة الفاعل. إذن فالفاعل متقدم ولا لا؟ متقدم. حتى لو قلنا بأزلية الحوادث فإن ذلك لا يلزم أن تكون مقارنة للواحد القهار، مقارنة لله، لأن الله فاعل ثم فعل ثم مفعول. إذن فالحوادث، الحوادث مقارنة لله في الوجود ولا لا؟ غير مقارنة. فهذا المحذور الذي فرضتم منه ليس بلازم، لكن لو قلنا إن الله تعالى معطل عن الفعل أزلا ثم فعل فهذا تحكم، تحكم من وجهين. الوجه الأول أنه في الوقت الذي يكون معطلا في الفعل يكون ناقصا، يكون ناقصا. حطوا بالكم لهذا. الوقت الذي يكون معطلا في الفعل يكون ناقصا. فإن قالوا لا نقص لأن الفعل يتبع الحكمة، فإذا اقتضت الحكمة أن لا يفعل فلم يفعل صار ذلك كمالا أو نقصا كمالا. فنقول نعم أنتم إذا سلمتم هذا وقلتم بجواز التسلسل لعذرناه، لكن أنتم تقولون بامتناع التسلسل، فيكون الفعل في الأول إيش ممتنعا، ممتنعا ليس متأخرا لحكمة، يكون ممتنعا. فنقول ما الذي جعله ممتنعا على الله ثم صار ممتنعا، وإلى متى كان ممتنعا؟ ألف سنة، ألفين سنة، آلاف السنين ثم صار ممتنعا؟ من يقول؟ إن قلتم صار ألف سنة ثم صار حادثا قلنا أين الدليل؟ إن قلتم عشر سنوات ثم صار ممكنا قلنا أين الدليل؟ إن قلتم سنة ثم صار ممكنا قلنا أين الدليل؟ إن قلتم يوما ثم صار ممكنا قلنا أين الدليل؟ إذن قولوا بأن الله لم يزل ولا يزال فعالا، وأن تسلسل الحوادث في الماضي ممكن، بل هو من مقتضى كماله، وحينئذ لا يمكن أن تقولوا خطأ أو زللا، لأننا نقول بذلك نحن. ولكننا نحن وأنت نعلم أن المفعول إيش يقع بعد الفعل، وأن الفعل وصف الفاعل، فلا بد أن يكون منصوب متقدما، واضح؟ وهذا في الحقيقة لا إشكال فيه، مع أنه لما برز الشيخ الإسلام رحمه الله في تقريره ثارت عليه الدنيا، ثارت عليه الدنيا، وقالوا هذا مشرك أشرك بالله، جعل مع الله إلها ثانيا، وقامت عليه الدنيا، وقد قيل فيه قصائد في ذكرها في الطبعة، ذكرت في الطبعة الأولى من منهاج أهل السنة والجماعة، قصيدة طويلة فيها الرد على شيخ الإسلام في هذا الرأي، وفيها قصيدة أخرى معارضة لها مناقضة لها. لكن على كل حال يعني إذا لم ندخل في هذه المعنى، فإن فطرنا تقتضي أن الله لم يزل ولا يزال فعالا، هذا واحد. عقولنا أيضا تقتضي بأننا لو قلنا بأزلية الحوادث فليست مقارنة لمن للمحدث وهو الله عز وجل، ليست مقارنة، بل هي لا بد أن تكون بعده، لا بد أن تكون بعده. وحينئذ ننفصل عن القول بأننا إذا قلنا بأزلية الحوادث أثبتنا مع الله غيره، أثبتنا ربين. وبعد أيضا بعد هذا كله البحث في هذا يعتبر من فضول العلم، إلا إذا خشي الإنسان على نفسه أن يعتقد في الله نقصا فيجب عليه أن يحقق، لأن الإنسان اللي ما طرأت على باله ما تشكل عليه، اللي ما طرأت على باله. لكن الذي يقرأ بحث العلماء ثم يخشى إذا لم يقل بالقول حصل في قلبه شيء من تنقص الخالق، حينئذ يجب أن يبحث ويحقق، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ترجمة ابن سينا. قال شيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى في شرحه على قصيدة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجزء الأول في صفحة رقم 244 نقلا من تاريخ ابن خلقان وغيره، وهو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا، وهو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا البخاري، والده من بلخ وهو في أفغانستان، وسكن بخارى أيام الأمير نوح، ثم تزوج امرأة بقرية أقشنا، وبها ولد أبو علي المذكور الملقب بالرئيس، وختم القرآن وهو ابن عشر سنين، وقرأ الحكمة على أبي عبد الله النافلي وحل إقليدوس والمجستي والتب وهو ابن 18 سنة ثم انتقل من بخارى إلى جرجان وغيرها ثم اتصل بخدمة مجد الدولة ابن أبوية بالري ثم خدم قابوس بن شكمير ثم قصد علاء دولة ابن قاقوية بأسفهان وتقدم عنده ثم مرض بالسرع والقلنج وترك الحمية ومضى إلى وترك حمية سرع سرع
والقلنج
إيه نعم مرض
ومضى به القلنج هذا مرض
هو القبض في البكر وترك الحمية ومضى إلى همضان مريضا ومات بسنة 428 وعمره 51 سنة قال ابن خلقان ثم إن ابن سينا لما أيف
شد الله
خلي كان ثم إن ابن سينا لما أيس من العافية على ما قيل ترك المداوات واغتسل وتاب وتصدق بما معه على الفقراء ورد المظالم على من عرفه وجعل يختم في كل 3 أيام ختمة مات بهمضان يوم الجمعة من شهر رمضان وقيل مات في السجن وولادته سنة 370 والله أعلم وله 100 مصنف منها كتاب الشفاء في الحكمة والإرشاء والإشارات وفي التب والقانون وغيره وله شعر ومنه قصيدة الشهيرة في الروح والله أعلم.
هذا إذا صح الخبر أنه تاب ورجع إلى الله فهذا خير هذا خير. وقد يقول قائل إذا كان كذلك فلماذا لم يكتب بتوبته؟ فنقول ربما إنه تاب في زمن متأخر فأدركه الأجل قبل أن يكتب. على كل حال نسأل الله إذا كان مؤمنا ما تعلمان أن يغفر له. نعم. هذه مثلا 100 مصنف طويلة. لا إنما إذا كان يعرف إذا كان نعم نعم إنما من يعني لو أنه إذا كان الرجل صاحب مبدأ أو فكر أو عقيدة تخالف هذا ينبغي أن يذكر مثلا هو قال تعلم الحكمة يعني معناها الفلسفة ها؟
اي
مؤرخ لا يقول تاب كلمة تاب كلمة تاب ورجع حنا نحن نود اللي يتوب اللي يتوب أحب لنا من الذي لا يتوب
الناس
مقدعين به الآن يعني لو قلنا أنهم كانوا كذا أنا قد يقول يسلمون نعم نقول انصح ما نفهم نقول الأصل بقى ما كان على مكان الأصل بقى ما كان على مكان فإذا شكتنا في التوبة فالذنب محقق نأخذ من نأخذ بالذنب نحذر منه لكن مسائل الطب التي يستفاد منها في كتب ما نحذر منها فيها فائدة. نعم الإخوان يا هداية الله ودنا يحقق هداية الله عن توبته هل تاب أم لا
هذا قال
إيه لا يقول ما نبي ينقل لنا من شرح إبراهيم بن عيسى كلنا نقدر ينقل من ابن عيسى نبي تحقق الآن هل صحت توبته أم لا
ولا شك أن هذه
فيها فائدة ما بشك فيها فائدة وتحد من حملنا عليه هذا الأخ عبد الرحمن يساعدك يساعدهم إياه إذن ردوا عليها عروبته كم من بعده علمين علمين من بدر وين بدر يلا شندك علمين علمين من بدر وين بدر يلا شندك نبدأ بها نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ترجمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه. هو حبر هذه الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير. اسمه أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب شيبة بن هاشم بن عبد مناف.
ترجمان القرآن.
نعم. مولده ولد مكة في شعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو 30 شهرا.
كم يكون عنده قبل الهجرة بثلاث سنين؟ يكون عند وفاة الرسول نحو 15 سنة. كذا؟ نعم. شعب في شعب بني هاشم. في شعب بني هاشم. نعم.
ولقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء: اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة والتأويل. وقال عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. وقالت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أعلم ما ينبغي بالسنة. وتوفي سنة 67 للهجرة. ولقد عاش
71 سنة
رضي الله عنه
وارضاه. طيب نعم. ايش؟ هذه على تراجم. لا هذه ان شاء الله معتمد، ما في شيء. هو ودنا لو ذكر بعض مناقبه. لا بس طيب. لا اتيت بالواجب. اقول اتيت بالواجب. من بعده؟ يا أبو خالد. الظاهر أن سيكون نقل الإنسان نقل الضرس ولا نقل عليه الإنسان. أقول نبي نعتمد القاعدة نقل الضرس ولا نقل عليه. ها؟ أين؟ أحسن. عشان لأن ثلاثة ومشكلة بعد باقي عند فهد فيما وش يطوى. أي تجلى تعالنا هذا مفتوح. ما في أحد، هي ما في أحد. نعم، يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بحث عن الإمام ابن الخطيب الرازي.
عن من؟
عن ابن الخطيب الرازي.
طيب.
أولا اسمه ونسبه هو محمد بن عمر بن الحسين ابن الحسن بن علي الملقب بفخر الدين والمكنى بأبي عبد الله الرازي المولد الطبرستاني القرشي التيمي البكري. ثانيا مولده. ولد الإمام الرازي في شهر رمضان من سنة 44 و500 على أصح القولين في تاريخ مولده. فقد بلغ رحمه الله في سنة 1600 من الهجرة 57.
أخير الاخوان يقولون انه يرحم ولا خير. لا
61 من الهجره 57 عاما، حيث قال في تفسيره لسوره يوسف وهو يتحدث عن التوكل على الله تعالى: فهذه التجربه قد استمرت لي من اول عمري الى هذا الوقت الذي بلغت فيه 57. ثالثا نشاته. نشأ الرازي في بيت علم، فقد كان والده الإمام ضياء الدين عمر أحد كبار علماء الشافعية، وكان خطيب الري وعالمها، وله مؤلفات في الفقه والكلام من أهمها غاية المرام في علم الكلام، ذكره ابن السبكي وقال إنه من أنفس كتب أهل السنة وأشدها تحقيقا. فالرازي أصولي. لا كان طلع خصطر وخير تطلع عاد وضيقت شوي.
على كل حال هذا يقول أصلا
لأن بعض العلماء يرى أن أهل السنة ثلاث طوائف: الأشعرية والماتريدية والسلفية، وهذا مشهور عند المتأخرين، لكن هذا خطأ. فإن أهل السنة من تمسكوا بالسنة، وحينئذ نقول إما أن يكون السلفيين وإما أن يكون الأشعريين، ولا بد، لأن المذهبين مختلفان، وإذا اختلف المذهبان فأحدهما هو الصواب. فمن أحق أن يكون أن يوصف بأهل السنة؟ السلفيون لا شك. ولهذا القول الذي لا يتعين سواه أن نقول أهل السنة هم السلف وأتباعه، والأشاعرة أهل السنة فيما لم يخالفوا فيه أهل السنة، أما ما خالفوا فيه أهل السنة فليس من أهل السنة. ونقول إنه من الممكن أن يتجزأ الوصف فيقال فلان من أهل السنة في كذا ومن أهل البدعة في كذا، كما نقول فلان مؤمن في كذا فاسق في كذا، مؤمن بإقامة الصلاة فاسق في حلق اللحية مثلا. هنا المهم أن أهل السنة هم السلف وأتباعهم، أما الأشاعرة والماتريدية فهم أهل سنة فيما وافقوا فيه السنة. نعم 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 أن يصبر ما خلص. نعم.
والرازي أصولي على طريق المتكلمين، على طريقة المتكلمين، وفقيه شافعي، وأصحابه يعرفون له قدره ويضعونه في مقدمة أهل التحقيق من الأصوليين. رابعا عصر الإمام الرازي، لقد عاش الإمام الرازي النصف الثاني من القرن السادس الهجري كله مع 6 أو 7 سنوات من النصف الأول منه، هي سنوات طفولته كما عاش السنين 6 الأولى من القرن السابع. هذا والله أعلم. مصدر على
أم أقرأ هل ما يقرأ من الإنكري؟ ها ابدأ بنفسك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا بحث مختصر جدا عن أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني الحافظ صاحب التصانيف، وهو منسوب إلى دار بن مالك بن حنظلة بن زيد مناه بن تيم أحد بطون تميم الكبار، وهو صاحب التصانيف، كان جذعا وقدرا في لعن المتبعة قيما بالسنة ثقة حجة ثبتا، توفي في ذي الحجة 80 و200 وقد ناهز 80. ومن أهم كتبه الرد على الجهمية، وهو مطبوع متداول، ترجم له في البداية والنهاية الجزء 11 صفحة 63، وتذكرة الأطفال وشذرات الذهب.
أولئك ما كم؟ وقد نهز 8 200 فوق 100 ما هذا يعني قاربها يعني 203 قبل 200 أجل فوق 8 أجل فوق 8 نعم.
الحين في ملاحظة أخوان، كل واحد يختلف، وش الأشياء الأساسية أنا تنازل عنها؟
أي على الولادة والوفاة والعقيدة، المؤلفات أشهر مؤلفات. نعم عندك؟
عندي شيخ أبو منصور
مجريدي،
أي
قال
له من أصحاب
عندك هو عندك بحثه؟
لا مثلا بحث في شرح ابي عيسى قال انه ليس من منصور انما هو الطحاوي
الطحاوي. طيب خلص من علي السلطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. ابو عبد الله بن صالح القحطاني، ابو عبد الله محمد بن صالح القحطاني المعافري الاندلسي المالكي، رحل الى المشرق فسمع بالشام من الهيثمه لسليمان، وبمكه ابا سعيد بن الاعرابي، وببغداد اسماعيل بن محمد الصفار، وسمع بالمغرب بكر بن حماد التاهرتي ومحمد بن وضاح وقاسم بن أصلب وغيره، وبمصر جماعة من أصحاب يونس والمزني، وروى عنه أبو عبد الله الحاكم وقال اجتمعنا به بهمدان، مات بالكفارة سنة 383، وقيل سنة 8 وقيل سنة 79، وقال فيه أبو سعيد الأندلسي إنه كان من أفاضل الناس ومن ثقاتهم، وقال ابن جار انه كان فقيها حافظا جمع تاريخا لاهل الاندلس، وقال السمعاني فيه كان فقيها حافظا رحل في طلب العلم الى المشرق والمغرب رحمه الله. وما يقول قال مع ان من ترجم له لا يذكر هذه القصيده عن النونيه.
سبحان الله مشهوره اقول مشهوره عن الله. طيب ما ذكر وفاته
لا
أولي لا أفسطين
مراجع طيب الجزء الثاني والأعلام الجزء السابع. قال كفاية الإنسان من قصائد الغير والاكتساب. وقيل إن اسمه عبد الله بن محمد الأندلسي أبو محمد.
خلاص طيب ماشي. والله ما تقول الولادة ترى أحيانا الولادة ما تضبط لأن ما أعرف الإنسان اللي بعد ما يشتري يكبر. خلوا ذكر عمره خلوا ما ذكر ما لقوا هذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هذه ترجمة النصير الطوسي.
من؟
النصير الطوسي.
إيه
هو أبو جعفر عبد الله محمد بن محمد الحسن قصير الدين الطوسي، ويعرف بالمحقق والخواجة. مولده في طوس سنة
80 خوشة. لا خوشة طبعا اللي عندنا خوشة بالألف
من كثير ذكر أنه خوشة.
إيه لكن بالألف الخواجة غير الخوشة
الذي ترجمه غير الخواجة.
تأكد.
مولده في طوس سنة 597، وفاته في بغداد سنة 672. من تلامذته
كم صار عمره؟ بعد سنة 500
597
هذا 3 سنين معنا. وفاته
672
يعني 76 سنة. 76
69. من تلامذته جمال الدين بن مطهر الحلمي وقطب الدين الشيرازي. من مؤلفاته ذكر ابن القيم مصارعة المصارعة، رد فيه على كتاب مصارعة ابن سينا للشيخ السكاني وفيه كفر، وكذلك شرح إشارة ابن سينا. أعمال وزر وزير عمل وزيرا لهولاكو وصاحبه مواليه، وأمر بقتل الخليفة ومواليه يعني ولا
عمل وزيرا
الهلاك وصاحبه ومواليه
وصاحبه
أمر بقتل الخليفة في بغداد أيام نفوذ التتار. وزر لأبغى لما استقر على التتار.
إيش
أبغى؟
وش اللي قبل كله؟
وزر لأبغى.
وزر بالراء.
وزر لأبغى لما استقر على التتار. عمل دور النصر لمدينة مراغة، وعمل دور الحكماء والفلاسفة والأطباء والنجمين. قال ابن القيم في إغاثة اللهمان شفى نفسه من أتباع الرسل وأهل دينه وعرضهم على السيف وقتل الفقهاء والقضاة والمحدثين.
نعم.
كان من أعوان المشركين الترك لما استولوا على البلاد. أعلم كتب الإسلام من فقه وحديث وتفسير وغيرها.
أعوذ بالله.
عقيدته. نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من كثير خاصة في نقله عن كتاب شرح الإشارات. وقال ابن القيم نصر في كتبه قدم العالم وبطلان المعاد وإنكار الصفات، وقال إن القرآن الذي بين أيدينا قرآن العوام، وإشارات ابن سينا قرآن الخواص، وتعلم السحر وعبد الأصنام. ذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان الجزء الثاني 381. وقال أيضا بعد أن وقف على كتابه مصارعة المصارعة نصر فيه أن الله لم يخلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأنه لا يعلم شيئا، وأنه لم يفعل شيئا بقدرته واختياره، ولا يبحث ولا يبعث من في القبور. كذلك ذكره في غاب اللخان الجزء الثاني. قال ابن تيمية وكان منجما ساحرا. قال ابن القيم في غاب اللخان غير الصلاة وجعلها صلاتين وغير ذلك من العقائد. ذكر شيخ الإسلام أنه شيعي إمامي، وذكر غير من الصفات. قال أنه منصف ورأس من ملاحدة. ذكره أولا قال أنه سلك طريق ابن سينا، ذكره في الدرء في الجزء الثالث 161. وقال أنه رأس الملاحدة، ذكره في درء تعارف العقل والنقل الجزء الخامس 67. وقال أنه منجم، وقال شارف الإشارات ابن سينا.
إيش؟
شارف الإشارات ابن سينا. وقال فيلسوفه ملحد من جنس ابن سينا، درء تعارف العقل والنقل 678. وكذلك في الدرء الجزء العاشر 59 وغاث اللهفان. وقال شيخ الإسلام تيمية عنه أنه ينتسب للملاحدة الجزء العاشر 44 و 59. وقال من الجهمية المفاهم متفلسفة الملاحدة الجزء العاشر 59. وذكر من قلبة ابن تيمية تكفيره في الفتاوى في الجزء الثاني 92 و 93. وقال ابن القيم في الصواعق المرسلة الجزء الثالث 790 مصير الشرك والكفر والإلحاد والطوسي، وكذلك في الإغاثة الجزء الثاني 380. وقال في الصواعق المرسلة في الجزء الثالث 790 له عقل خالف سلف الملحدين ولم يوافق أتباع الرسل. له عقل خالف سلف الملحدين ولم يوافق أتباع الرسل. وقال في اجتماع الجيوش في صفحة 95 من الملاحدة الجاهدين لما اتفقت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام والكتب وشهدت به العقول والفطر.
بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة اليوم الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلمة بن عبد الملك الأزلي الطحاوي الإمام المحدث الفقيه الحاضر. ولد رحمه الله سنة 39 و200 طلب العلم بعد بلوغه في مصر، وتلقى العلم عن خاله إسماعيل بن يحيى المزني ألقه أصحاب الإمام الشافعي، وكان يلاحظ من خاله اختياراته الكثيرة من مذهب أبي حنيفة، وقد أودع هذه الاختيارات في كتاب سلمان مختصر المزني. فلما لاحظ الطحاوي ذلك اتجه الطحاوي إلى النظر في كتب أبي حنيفة والنظر في منهجهم في التأصيل والتفريع حتى اقتدى به وأصبح من أتباعه، ولكنه كان يخرج عن المذهب ويخالفه إذا وجد الدليل خلاف مذهبه، كما ظهر ذلك في كتابه معالي الآثار. وقد طلب العلم على علماء كثيرين حتى أوصلها بعضهم إلى 300 شيخ، ومن مناقبه التي نقب بها أنه إمام الثقة الثبت العاقل الحافظ لدينه وكان فقيها ومحدثا. ومن أهم مصنفاته العقيدة الطحاوية، وهي عقيدة على منهج السلف الصالح، وله كتاب معاني الآثار وكتاب مشكل الآثار وأحكام القرآن والمختصر وغيره، توفي 321 و300. فرحمه الله تعالى نقلت ترجمته من مقدمة شرح العقيدة الطحاوية.
ودنا بزيادة يا جمال، ترى الإعلام لزويكري طيب ويهديك إلى مراجع كثيرة، تراجمه مختصرة تماما، ويعطيك أو يحيلك على مراجع كثيرة اللي بيستعين ويستفيد. الإعلام لزويكري نعم مر علينا المتريدي اي لكن بس ما من من اخذه
قال صاحب الإمام النعماني قال في الحوار قال إنه المزيدي وقال عيسى إنه الصحاوي يعني مقصود صاحب النعماني إنه الصحاوي
ورا ما أخذت الأثنين كلهم
ما وجدت
أخذت الأثنين يسر ولا تعسر بدوام فاعلية الرب وكلامه والانفصال عنه في اعتراضهم والانفصال عنه أي عن هذا الاعتراض. قال المؤلف فلئن زعمتم أن ذاك تسلسل قلنا صدقتم. أن ذاك المشار إليه دوام فاعلية الرب في الماضي. وقد عرفتم أن للناس في التسلسل ثلاثة أقوال: جوازه في الماضي والمستقبل، امتناعه في الماضي والمستقبل، امتناعه في الماضي دون المستقبل. هذه أقوال الناس بهذا. طيب يقول فلئن زعمتم أن ذاك تسلسل يعني أن دوام فاعلية الرب عز وجل في المستقبل أي في الماضي تسلسل قلنا صدقتم يعني التزمنا هذا. وهو ذو إمكان يعني صدقتم وهذا ممكن. ما الذي يمنعنا كتسلسل التأثير في مستقبل؟ هل بين ذينك قط من فرقان؟ يعني كما أنكم تقولون إنه يمكن التسلسل في المستقبل، فأي فرق بين القول بإمكان التسلسل في المستقبل وإمكانه في الماضي؟ لا فرق، لأن من المعلوم أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه الآخر الذي ليس بعده شيء. فإذا قلنا بتسلسل المستقبل بالتسلسل في المستقبل مع أن الله هو الآخر، فلماذا لا نقول بالتسلسل في الماضي مع أن الله هو الأول؟ أي فرق؟ وهذا في الحقيقة قياس لا محيد عنه، مع أنه سبق أن القول بدوام فاعلية الله عز وجل في الماضي هو من كماله، هو من كماله، وأنه لم يزل فعالا. والمحذور الذي يجب الحذر منه أن نقول بدوام عين المخلوق في الماضي، هذا هو المحذور. يعني مثلا أن نقول الخلق الكون لم يزل موجودا، هذا غلط. الكون محدث لا شك. طيب إذن المؤلف رحمه الله أورد اعتراضا وأجاب عنه. لماذا أجاب؟ قال كما أن التسلسل ممكن في المستقبل، فما الذي يمنعه في الماضي؟ نعم. ثم قال رحمه الله والله ما افترق لذي عقل ولا نقل ولا نظر ولا برهان في سلب إمكان ولا في ضده هذه العقول ونحن ذو أذهان. في سلب إمكان، سلب إمكان يعني نفي إمكان، يعني ما افترق في نفي الإمكان ولا في ضده وهو إثبات الإمكان. وكلام المؤلف يعني أنه لا يفرق بين القول بدوام فاعلية الله في الماضي ودوام فاعليته في المستقبل. هذه العقول ونحن ذو أذهان، يعني هذه العقول هات الدليل العقلي، ونحن ذو أذهان عندنا أذهان نعرف كما تعرفون. فليأتي بالفرقان من هو فارق فرقا يبين لصالح الأذهان. فليأتي اللام هنا للتحدي للأمر الذي يقصد به التحدي، يعني إن كان لديك فرق بين التسلسل في الماضي والمستقبل فأتي به. فليأتي بالفرقان من هو فارق فرقا يبين لصالح الأذهان، يعني لا فرقا دعويا يدعي الفرق فقط. لأنه مثلا إذا قال لو جاز التسلسل في الماضي لزم قدم المخلوقات. نقول أيضا لو جاز التسلسل في المستقبل يلزم تأخر المخلوقات حتى تكون مثل الله، فإن امتنع هذا فلامتنع هذا، وإن جاز هذا فليجوز هذا. وكذاك عندكم كذاك ولا ولداك والقديمة معي ها؟ سوى الجهم بينهما كذا العلاق في الإنكار والبطلان. الجهم والعلاق، الجهم بن صفوان وكذلك العلاق وأظنه من المعتزلة، سويا بينهما أي بين الماضي والمستقبل، قالوا لا فرق بينهما، إن أمكن التسلسل في الماضي لم يمتنع في المستقبل، وإن أمكن في المستقبل لم يمتنع في الماضي. ولكنهم يقول ولأجل ذا حكم بحكم باطل قطعا على الجنات والنيران، فالجهم أفنى الذات والعلاف للحركات أفنى قاله الثوران. جعلهم ثيران، نعم، حكم بحكم باطل على الجنات والنيران، فحكم بأن الجنة تفنى والنار تفنى. لماذا؟ طردا للقاعدة، وهي امتناع التسلسل في المستقبل كما يمتنع في الماضي. لكن الجهم أفنى الذات والعلاف أفنى الحركات. الفرق، الجهم يقول هذا العالم بجنته ونار السافل ولا يبقى إلا الله عز وجل، والعلاف قال لا، ما يفنى، تفنى الحركات فقط والذوات تبقى. حتى إنه مر علينا أنه قال إن الرجل إذا كان في الجنة وقد أخذ شيئا ليأكله فقدر الله الفناء، فنت حركاته وبقي هذا الشيء بيده بين مكانه وبين فمه هكذا إلى متى؟ أبد الآبدين. وأنه لو كان على أهله في الجنة، لو كان على أهله في الجنة وقدر الله الفناء فني وبقي على أهله أبد الآبدين كأنهما حجران لاصقان. هذا كلام معقول ولا غير معقول؟ هذا غير معقول، هذا يبحث منه السفهاء فضلا عن العلماء. وأبو علي وابنه والأشعري وبعده ابن الطيب الرباني وجميع أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان فرقوا وقالوا ذاك فيما لم يزل، فيما لم يزل حق، وفي أزل بلا إمكان قالوا لأجل تناقض الأزلي والأحداث ما هذان يجتمعان، لكن دوام الفعل في مستقبل ما فيه محصور من النكران. طيب أبو علي، لو عندكم الشرح إنما ها ها الجبائي معتزل، وابنه أبو هاشم أيضا معتزل، الأشعري معروف، نعم، أبو الحسن والأشعري، هؤلاء الثلاثة، وبعدهم ابن الطيب من؟ طيب باقي الله الرباني وجميع أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان فرقوا وقالوا ذاك فيما لم يزل حق، وفي أزل بلا إمكان قالوا لأجل تناقض الأزلي والإحداث ما هذان يجتمعان، لكن دوام الفعل في المستقبل ما فيه محذور من النكران. هؤلاء فرقوا، كل أئمة الكلام فرقوا بين التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل، فقالوا التسلسل في الماضي ممنوع، ممنوع. لماذا؟ قالوا لأننا لو قلنا بالتسلسل لامتنع الحدوث، لامتنع الحدوث، فلا يجتمع القول بالتسلسل والقول بالحدوث. قالوا لأجل تناقض الأزلي والإحداث. كيف نقول إنه أزلي ونقول إنه محدث؟ لأن الأزلي لا يمكن أن يكون محدثا، فلذلك يمتنع التسلسل في الماضي. أما المستقبل فلا بأس، لأن التسلسل في المستقبل لا يمنع الحدوث، ولكن سيرد عليهم المقيم. المهم أن اللي فهمنا الآن أن الأقوال كم؟ إن كانوا التسلسل في الماضي والمستقبل، ثانيا امتناعه فيهما، ثالثا التفصيل، وهو مذهب الأشاعرة وجميع أهل الكلام. قال فانظر إلى التلبيس في ذا الفرق ترويجا على العوران والعميان. فانظر أيها المخاطب إلى التلبيس، تلبيس معناه الخلط، تخليط وعدم التبيين، في ذا الفرق، الفرق بين التسلسل في الماضي والمستقبل، ترويجا على العوران والعميان. أما من له عينان فإنه لا يروج عليه هذا، إنما يروج هذا على رجل أعور لا ينظر إلا بعين واحدة، أو رجل أعمى لا ينظر أبدا. هم في الحقيقة أهل الكلام من باب العوران أو من باب العميان؟ العوران، لأنهم نظروا بعين واحدة تسلسل في المستقبل وعموا عن التسلسل في الماضي. ما قال ذو عقل بأن الفرد ذو أزل لذي ذهن ولا أعيان، بل كل فرد فهو مسبوق بفرد قبله أبدا بلا خسبان، ونظير هذا كل فرد فهو ملحوق بفرد بعده حكمان. يقول ابن القيم في الجواب عن كلامهم: نحن لا نقول بقدم الشيء المعين، لا نقول بقدم الشيء المعين.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة